الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التقريب الثاني لبطلان المضاربة في المقام ما ذكره بعض الأعلام قدس الله سره على ما في تقريرات بحثه، أنه هنا مع لا يصدق الربح عرفا على الملكية الآن المائية أو التقديرية غير المستقرة، فلا يكون الذي يحصل من الانعتاق، فإن العبد الذي ينعتق على المالك شراؤه لا يصدق عليه أنه ربح مهما كان قد اشتراه بقيمة أقل من قيمته السوقية، لا يقال أنه ربح إذ ينعتق عليه، فمثل هذه المعاملة بالنسبة إليه خاسرة من أول الأمر، فلا يكون هنا استرباح وربح عرفا. ومع عدم صدق الربح والاسترباح لا يكون المضاربة صحيحة، لأن المضاربة تمليك شيء مما هو ربح واسترباح للمالك للعامل. وإن شئتم قلتم أنه هنا دليل الانعتاق يكون واردا بهذا البيان، ويكون هذا بيانا آخر للورود واردا على دليل صحة المضاربة، لأنه يرفع موضوع صحة المضاربة، إذ موضوعه مثلا الاسترباح، إمكان الاسترباح أو فعلية الاسترباح العرفي. ودليل الانعتاق يقول هنا لا يتحقق استرباح ولا يمكن أن يتحقق استرباح للمالك، فلا موضوع لصحة المضاربة، لأن دليل الانعتاق يرفع موضوع صحة المضاربة فيكون واردا عليه دون العكس. دليل المضاربة لا يرفع موضوع دليل الانعتاق، وإنما يزاحم محموله وحكمه، إذ موضوع الانعتاق شراء أحد العمودين وهو صادق على كل حال. إذن فيكون دليل الانعتاق واردا على دليل الصحة، صحة المضاربة. هذا بيان فني مثلا لما ذكره هذا العلام، بيان آخر غير ما تقدم لإثبات تقدم دليل الانعتاق على دليل المضاربة، وبالتالي بطلان المضاربة. هذا البيان لا يمكن المساعدة عليه، لأنه أولا نحن نمنع من عدم صدق الربح بسبب الانعتاق على المالك، فإن الربح يكفي فيه في صدقه أن يكون قد اشتراه بأقل من قيمته السوقية، فإن مثل هذا الشراء شراء مربح على كل حال، والانعتاق في طول الشراء عرفا فضلا عنه عقلا حكمه حكم التلف أو الإتلاف بعد الربح وبعد الملك. ملاك صدق الربح أن يكون بالتجارة، أن يكون البيع والشراء فيه زيادة في المالية في الملكية لما يشتريه عما كان في الأصل في البدل في الثمن. كلما كانت زيادة لا يوجد إتلاف أو تلف للمال على المشتري في طول الشراء وفي طول التجارة، وهذا التلف والإتلاف الطولي لا ينافي صدق الربح في بلحاظ نفس التجارة ونفس الشراء والبيع، فإن صدق الربحية لا بد أن يكون بلحاظ الشراء، وإن شئتم قلتم بلحاظ حالة ما قبل الشراء وما بعد الشراء، الربحية تنتزع بلحاظ تلك الحالة، بينما الانعتاق إنما يكون بعد الشراء وفي طول تحقق الملك للمالك، يكون حينئذ هناك انعتاق اختياري كما في العتق أو قهري كما في أحد العمودين، فهذا لا ينافي صدق الربح الذي يقصد في باب التجارة، هو الربح بالتجارة أو في التجارة، أن تكون التجارة مربحة لا أن يكون هناك ربح يقال ربح وبقي الربح التاجر. فأولا نمنع هذا الاستظهار، هذا الضيق الذي ادعي في مفهوم الربح والاسترباح بعد ملاحظة أن الربح الذي هو موضوع صحة المضاربة ربح البيع والشراء لا الربح المطلق، وإنما أن يكون البيع الذي الشراء الذي يقوم به العامل، التجارة التي يقوم بها العامل مربحة بلحاظ ما قبلها وما بعدها. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أنه مفهوم الاسترباح أو الربح لا يصدق حتى بلحاظ البيع، لا يقال هذا البيع بيع مربح، بل هذا مثلا إتلاف للمال ليس بيع مربح، عن خاسر كاسد من أول الأمر، مع ذلك نقول بأنه هنا هذا لا يضر بصحة المضاربة في نفسها، إذ لا تتوقف إن لا يتوقف إنشاء المضاربة على مفهوم الربح. أن المضاربة كما قلنا عقد ينشئ فيه المالك تمليك حصة مما يملكه للعامل، فيمكن أن يجعل تمليكه أصلا لا بعنوان الربح، بعنوان التمليك، يقول أم أملكك حصة مما أملكه بالشراء، والمفروض أن الملك حاصل بالشراء للمالك على كل حال. نعم، ما أملكه زائدا على أصل المال، والملك الزائد محفوظ بحسب الفرق، الملك الزائد أيضا حاصل، ليس هناك، لا يوجد هناك، إن أريد أنه لا يحصل ملك، فهذا خلف المبنى، فإن مبنى هذا العلم مع غيره على أنه تضي دخول كل منهما في محل الآخر، فيملك ولو آنا ما المالك هذا الشيء الذي قيمته أكثر من الثمن الذي من رأس المال الذي دفع فيه. قالت الأم يقال هذا الربح لكونه موقتا آنا مائي أو تقديري لا يكفي لصدق الربح، فلا يكفي، فإن عقد المضاربة لا يتوقف على مفهوم الربح، عقد المضاربة من حيث أنه التزام وقرار بين المالك وبين العامل يتوقف على أن يكون المالك مالكا لما يريد أن يملكه، سواء صدق عرفا عليه ربح أو لم يصدق عليه ربح، أن يكون مالكا لما يملكه، هو المفروض أنه مالك ولو آنا ما، يريد الآن من أول يملك هذا المال الذي هو ملك له ولو آنا ما، يقول يملكه بعد في الآن الثاني بعد الآن الأول، يملكه للعامل حصة من العامل. فإنشاء المضاربة لا تتوقف على مفهوم الربح، إنشاء المضاربة، إنشاء عقد المضاربة لا تتقوم بصدق مفهوم الربح، وإنما يتوقف إنشاء المضاربة على أن يكون هناك ملك زائد، ملك لنتيجة أكثر قيمة ومالية من ما كان له قبل البيع قبل الشراء. والملك بحسب الفرض موجود لا يناقش فيه إلا إذا رجع إلى أحد البيانات السابقة التي هو ظاهر أنه لم يقبلها. إذن فيكون عقد المضاربة غير متوقفين على إنشاؤها ومحتواها ومقتضاها و مدلولها، لا يتوقف إلا على أن يكون المالك لرأس المال مالكا للزيادة ولو آنا ما، حينئذ بعقد المضاربة يريد أن يملك مقدارا من هذا الملك الزائد الذي حصل آنا ما للعامل. دليل الانعتاق يقول أنه لا يمكن، فيقع بينهما تعارض ولا ورود من أحد الطرفين على الآخر لولا أحد الرجوع إلى أحد البيانات السابقة. نعم، لو كان مبنى لو كان المبنى المختار بطلان المضاربة على القاعدة إلا ما دل عليه الروايات الخاصة. لو اختير أن عنوان أن المضاربة تكون باطلة وأن الرواية على القاعدة الأصل بطلان أمثال هذه العقود إلا ما ثبت بالروايات الخاصة الواردة في باب المضاربة، حينئذ قد يقال أن عنوان الوارد في الروايات الربح بينهما، يعني مثلا تمليك مقدار يصدق عليه أنه ربحون، الربح بينهما كما أشرنا في بحث سابق. وأما إذا لم يكن هناك صدق الربح ولو عرفان حينئذ، وإن كان هناك ملك دقتان، الملك موجود للمالك آنا ما يمكن أن يكون بينهما، لكن هذا الملك الزائد ليس ربحا عرفان. وروايات المضاربة دلت على الصحة على خلاف القاعدة بمقدار مفادها وإطلاقها، وإطلاقها الربح، كل مورد يصدق فيه الربح عرفان وهنا لا يصدق الربح. إلا أن هذا الكلام لو تقدم طبعا فيما سبق عدم صحة مبناه، وأن الأصل يمكن تصحيحه وتخريج المضاربة وأمثالها من العقود على القاعدة المضاربة والمساقات والمزارعة ليس فيه شيء خلاف الأصل. مضافا إلى أنه لو سلمنا أمكن أن يقال أن عنوان الربح في الروايات أيضا إرشاد إلى الملك الزائد. العرف يلغي خصوصية الربحية، مفهوم الربح أي دخل المفهوم الربح، وإنما يجعله إرشادا إلى أنه يصح هذا العاقد، لأنه لا فرق من هذه الناحية كونه بقاء يصدق ربح أو لا. المضاربة عبارة عن التمليك الحدوثي، تمليك في حال تحقق الشراء أو بعد تحقق الشراء، فلا يتوقف ولا يحتاج إلا إلى أن يكون مالكا، المالك يكون مالكا لتلك الزيادة التي يريد أن يملك قسما منها. فهذه الخصوصية حتى إذا كانت خصوصية عرفية وهي عدم صدق الربح في المقام، إلا أنها من الخصوصيات التي تكون غير دخيلة. العرف والعقلاء يفهمون أن تمليك ما سوف يملكه المالك من الزيادة صحيح، عقد المضاربة التي هي تمليك ما يملكه من الزيادة، جزء مما يملكه من الزيادة بتجارة العامل للعامل صحيحون. ما كونه بقاء يسمى ربح أو لا يسمى ربح، هذه الخصوصية حينئذ إلغاؤها وحملها على الإرشاد إلى على الطريقية والمعرفية إلى التملك للزيادة، أن المالك رأس المال يملك الزيادة ولو آنا ما، هذه الملكية حينئذ تكون هي مصحح وهي ملاك صحة التمليك. تمليك مقدار من هذا الزائد للعامل إذن فلا يكون حينئذ مثل هذا البيان صحيحا، فلا كبرى بطلان المضاربة على القاعدة صحيحة، ولو فرض أن الكبرى أيضا صحيحة يمكن دعوى استفادة الإطلاق من روايات المضاربة بإلغاء دخالة هذه الخصوصية، وأن الربح بينهما يعني إذا كان هناك ملك زائد على أصل رأس المال هذا الملك الزائد يكون بينهما، فالربح مشير إلى هذا المعنى لا أكثر. إذن فهذا التقريب لا يمكن قبوله. تقريب ثاني، تقريب ثالث ذكره أيضا في المستمسك بعنوان أنه نقلا عن بعض الكتب، أن منصرف أدلة المضاربة إلى ما إذا كان المال صالحا للتقليل والتقلب بيد العامل فلا يشمل شراء من ينعتق على المالك. المضاربة عبارة عن إعطاء مال بيد العامل لكي يتاجر به تعمله في التجارة في الشراء بيع والشراء ونحو ذلك، فلا بد أن يكون هذا الشيء المال الذي يشتريه مالا صالحا لأن يبيعه من جديد ويقلبه أي يبدله إلى مال آخر، وأما شراء من يوجب زوال المالية وانتفاؤها وارتفاعها، بالتالي ارتفاع رأس المال عن يد المالك، مثل هذا لا يكون مشمولا لعمومات لأدلة صحة المضاربة والروايات، فإن الروايات واردة في إعطاء رأس مال من هذا القبيل بيد المالك، وهذا كان يخرج عن كونه رأس مال ومال، فلا تشمله الروايات. فإذا لم تشمله الروايات حينئذ يقال أن مقتضى الأصل فأنه فساد المضاربة والمزارعة والمساقات، هذه العقود الثلاثة الأصل فيها الفساد، فيحكم ببطلان المضاربة. هذا أيضا دعوى قصور روايات الباب من شمول المقام روايات المضاربة. هذا البيان أيضا غير صحيحين، لأنه أولا كبراه غير تامة، لأننا قلنا أن الأصل صحة المضاربة لا بطلانها. لو فرض روايات المضاربة لا تشمل لوجود نكتة في لسانها تقتضي اختصاص ما دفع من رأس المال بما يبقى تحت يد العامل قابلا للتقليب والتقلب والبيع والشراء المجدد، يكفينا إطلاقات الصحة، لأن المالك هنا يملك هذه الزيادة ولو أنا ما فيريد أن يملكه بعقد المضاربة للآخر، إلا أن نرجع إلى أحد البيانات السابقة لإبطال المضاربة، وإلا هذا البيان قصور الروايات بهذه النكتة الإثباتية لا توجب صح، لا توجب بطلان عقد المضاربة بعنوان المضاربة، ولا أقل بعنوان أنه عقد من العقود، كما هو أيضا ذكر هذا الجواب على هذا التقريب. وثانيا نمنع هذا الظهور، هذا الظهور من أين جاء أن هذه الروايات، هذه النكتة المانعة عن الإطلاق في روايات المضاربة، أن ظاهر أدلة صحة المضاربة إمكان التجار والشراء والتقليب والتقلب برأس المال الذي يحتاجه باب المضاربة أن يكون رأس المال قبل الشراء قابلا للتقليب والتقلب، أي قابلا للتمليك، أما أن يبقى بدله الذي يشتريه والذي فيه ربحون أيضا قابلا للتقليب والتقلب في معاملة أخرى، من قال أن هذا شرط؟ بأي نكتة؟ بلي ضرب مرة واحدة، ضرب بالمال أما مرات عديدة، بحيث أن ما يشتري به هذا المال ضربه، ضربه يعني اشترى به، اشترى به بعد الشراء أيضا لابد أن يمكنه أن يضرب بالبدل الذي اشتراه وهو عبد الذي انعتق. أي على ذلك، أي نكتة تقتضي هذا النوع من التقييد بأن يكون إمكان التقليب والتقلب مستمرا؟ نعم إمكان التقليب والتقلب حدوثا لابد منه، وهذا محفوظ في المقام، فإنه كان قبل أن يشتري يمكنه أن يقلبه ويشتري، وبهذا صح منه شراؤه، فإن الشراء تقليب وتقلب بهذا الرأس المال نفسه، إذ لا يراد بالتقليب والتقلب إلا البيع والشراء. إذن فلا يكون أكثر من الضرب مرة واحدة وإمكان التقليب والتقلب والمبادلة مرة والشراء مرة واحدة، وهذا قد حصل بحسب الفعل. فإذا كان قد حصل هذا المقدار إذن هذا يكفي. هذا ثانيا مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن هذه الخصوصيات لو فرضت كانت أيضا واردة في لسان الروايات، هذه الخصوصيات مما من الخصوصيات التي تلغى دخلها في الحكم، خصوصيات نكات إثباتية مربوطة بمقام البيان لا المبين، فإن نكتة صحة المضاربة ليس هذه الخصوصيات، نكتة صحة المضاربة أن المالك لمال له حق أن يملك نماء ماله للآخر أو ليس له الحق، هذه النكتة، وهي نكتة واحدة، سواء كان هناك تقليب وتقلب أو لم يكن تقليب وتقلب، كان هناك صدق الربح بقاء أو لم يكن هناك صدق الربح بقاء. حيثية الصحة والبطلان في عقد المضاربة المستفادة من روايات المضاربة، هذه الحيثية أن المالك لرأس المال الآن لا يملك النماء، ملكه للنماء تعليقي تقديري، هل يصح والنماء تابع للأصل في الملكية، هل يمكن أن يجعل مقدارا من هذا النماء قبل وجوده قبل حصوله يملكه للغير بحيث يقع يصبح في ملك الغير أو لا يمكن، هذه النكتة التي بين في نكتة عدم كون المضاربة والمزارعة والمساقات طبق الأصل كونها خلاف الأصل. هذه هي نكتة الصحة والبطلان، وهذه الخصوصيات المذكورة في روايات المضاربة لو سلمت ليست دخيلة في هذه النقطة، لأن المفروض أن هذا الإنسان المالك يملك رأس المال ويملك ولو آنا ما يشتري به، حتى لو اشتري أحد عموديه وكان فيه زيادة يملكه ولو آنا ما. إذن فالنكت هذه الخصوصيات لو كانت أيضا موجودة في روايات الباب روايات المضاربة وكان دليل صحة عندنا منحصرا في روايات المضاربة، مع ذلك العرف يلغي هذه الخصوصيات ويجعل الميزان في أنه أن يكون هناك ملك للزيادة. هذا الميزان، إذا كان هناك ملك للزيادة حينئذ يستصح المضاربة، أي المالك يمكن يجعل مقدارا من هذا الملك للغير بعقد المضاربة بنحو تعليقي كما قلنا فيها حقيقة المضاربة. غاتر أم هنا يقع تعارض بينه وبين دليل الانعتاق، وهذا حينئذ يحتاج إلى علاج بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة أو بأحد البيانات المتقدمة في التعليق على التقريب الأول. إذن فهذا التقريب الثالث أيضا لا يرجع كالتقريب الثاني إلى محصل. فالصحيح هو أنه ما ذكرناه في التعليق المتقدم بالأمس من أن المضاربة إذا كان محتواها تمليك شخص حصة من شخص الربح، دليل الانعتاق يكون واردا عليه، لأن شخص الربح هنا بمقتضى كون مشترى أحد عمودي المالك لا يمكن أن يملك بعقد المضاربة للعامل، لأنه شرط الله قبل شرطكم أو للوجهين المتقدم الآخرين تقريبا بيانين الآخرين للورود. وأما إذا قلنا أن عقد المضاربة ما اتفق عليه لم يكن هذا، وإنما الذي اتفق عليه أن يكون للعامل حصة من الزيادة التي يملكها على الأصل ولو آنا ما، حصة من هذه الزيادة إما من شخص الربح أو من مال آخر أو بدله في ذمته في ذمة المالك، بأن جعل ابتداء هكذا. إذن مقتضى القاعدة صحة المضاربة ولا تصادم بين المضاربة وبين الانعتاق. الانعتاق يرفع أحد فردي ما يملكه العامل، لا يرفع الجامع الذي هو الجامع بين حصته من شخص الربح أو من بدله في ذمة المالك. إذن فتكون المضاربة صحيحة والانعتاق أيضا صحيحان. هذا الأمر المالك تشتغل ذمته مثلا بمقدار حصة العامل من تلك القيمة الزائدة للعامل، فالمسألة مربوطة بتلك النقطة إثباتا ونفيا. فإذا استظهرنا من المضاربة هذا المعنى ولو في خصوص موارد إجازة المالك لأن يشتري العامل ضمن عمله التجاري المضاربتي، أذن له وأجاز له أن يشتري له أحد العمودين، وهما أيضا يعلمان أنهما حينما يشتري له أحد العمودين هنا ينعتق عليه ويتلف على المالك هذا المال ولو في طول الشراء. هذا المقام بنفسه يمكن أن يكون قرينة على أن ما يملكه المالك بهذا العقد المضاربة للعامل على تقدير تحقق هذه الزيادة إنما هو الجامع بين حصته من النصف ثلث من القيمة التي كانت زائدة عن الشراء عن ثمن الشراء، الجامع بينه من شخص الربح أو من مال آخر، فتكون المضاربة صحيحة ويكون الانعتاق أيضا تاما. وأما إذا لا كان غرضه في شخص الربح أراد أن يملك هذه الحصة من شخص الربح، فالصحيح حينئذ البطلان، القول الثالث، لأن دليل الانعتاق يكون حينئذ بأحد البيانات الثلاثة المتقدمة واردا ورافعا لموضوع صحة مثل هذا العقد ونفوذه. بعد هذا بهذا ينتهي الشق الثاني من شقوق الثلاثة. الشق الثالث أن يكون المالك لم يأذن أصلا في شراء من ينعتق عليه، وإنما اشتراه العامل بلا إذن المالك. اشترى من ينعتق عليه بلا إذنه، إما مع نهيه عدم الإذن، إما يستفاد من جهة نهيه أو من جهة أن عقد المضاربة منصرف، كما هو كذلك عن شراء من ينعتق عليه، حيث أن المالك يريد المضاربة برأس ماله بدفع رأس ماله العامل الاتجار والاسترباح الذي يثبت له يستقر في الاسترباح آنا ما ونحو ذلك. على كل حال إذا لم يكن هناك إذنون سواء كان من ناحية النهي أو من ناحية الانصراف الذي ذكرناه، حينئذ ما هو الحكم؟ هنا ذكر السيد الماتين أحكاما عديدة في هذا الشق الثالث. الحكم الأول أنه هنا ما هو حكم هذا الشراء؟ قال حكم هذا الشراء أنه شراء فضولي، إذا أجاز المالك بعد أن علم أنه اشتري بماله برأس ماله من ينعتق عليه، أجاز صح الشراء وتحقق الانعتاق، وإذا لم يجز بطل الشراء لا محالة، لأنه شراء بمال الغير وهو بلا إذنه يكون باطلا، فالشراء باطل وباق المال على ملك المالك. وقوله طبعا هنا يوجد تعبير للماتن، قال إذا أجاز المالك كان كما في صورة الإذن، هذا كان كما في صورة الإذن كأن نظره أو لا بد أن يكون نظره أنه كان كما في صورة الإذن من حيث الصحة، من حيث صحة الشراء لا من حيث صحة المضاربة، فإن هذا خارج عن المضاربة على كل حال، لأن المضاربة لم تشملها بحسب الفرض، فهي معاملة فضولية خارجة عن المضاربة. حال وحال أي عمل فضولي يقوم به تاجر فضولي بمال الغير، ولا يتوهم أن الروايات أنه إذا خالف نهي المالك وشرط المالك صحة المضاربة والربح بينهما، فإن تلك الروايات بينا فيما سبق أنها لا إطلاق لها في مورد لا يكون أصل الإذن في التصرف موجودا، وهذا من هذا القبيل، هذا من القيود التي ترجع إلى أصل الإذن بالتصرف، فإن دفع المال للاتجار لا للإتلاف بشراء من ينعتق ويذهب أصل المال هدرا على المالك. فتلك الروايات أيضا التي كان فيها حكم قيل أنه على خلاف القاعدة وحاولنا أن نخرجه على طبق القاعدة أيضا لا تشمل المقام. إذن فهنا كان كما في صورة الإذن من حيث صحة صحة الشراء، وأما المضاربة والعمل الذي قام به لا دخل له بالمضاربة، معاملة فضولية لا يستحق العامل عليه شيئا، لا شيئا من الربح ولا شيئا من ولا أجرة المثل، لأنه حاله حال أي عمل فضولي أهدره بإقدامه على مثل هذا العمل الذي لم يكن مأذونا فيه. إذن هذا حكم. ثم يقول أنه بعنوان حكم آخر أنه دعوى البطلان حتى مع الإجازة لأنه تصرف منهي عنه والنهي يجب البطلان، هذا مدفوع بأن النهي ليس عن معاملة بل لأمر خارج، هذا أيضا بيان مطلب مربوط بهذا الحكم مثلا، أو بيان حكم آخر أنه قد يقال أنه هنا لابد أن نقول بالبطلان حتى مع الإجازة، لأنه كان قد نهاه مثلا عن أن يشتري أحد عموديه، والنهي يوجب الحرمة والحرمة يوجب البطلان. أجاب عليه بأن هذا النهي ليس راجعا لأمر خارج، ليس راجعا لنفس المعاملة بل مربوط بأمر خارج، كأنه يريد أن يقول أن النهي هنا متعلق بالتصرف في المال بهذا النحو من التصرف، لا ليس النهي والحرمة متعلقة بنفس المعاملة، بل النهي متعلق أن الحكم الشرعي والنهي الشرعي متعلق بالتصرف بمال الغير بلا إذنه، وحيث أنه لا يأذن في الاتجار والشراء ولا يأذن في شراء أحد عموديه يكون المحرم مخالفة المالك ومخالفة أمر المالك، ولا يكون نفس عنوان البيع وشراء أحد العمودين منهيا عن لكي يكون يدخل في باب المعاملة المنهي عنها، فلا تجزي ولا تكفي الإجازة لصحتها، لأن الإجازة تصحح العقد الذي لا يكون فيه فساد وشرط فساد من ناحية أخرى غير الاستناد إلى المالك. فإذا كان العقد فيه حرمة وقلنا بأن الحرمة تقتضي الفساد، الإجازة لا تكفي للتصحيح. هذا إنما يكون لو كان النهي الشرعي والحرمة الشرعية متعلقة بالعباد بالمعاملة، لا ما إذا كان متعلقا بعنوان آخر كعنوان عدم مخالفة المالك خارج عن المعاملة وعدم التصرف في مال الغير بلا إذنه، وهنا هذا القبيل. إلا أنه هنا بحسب الحقيقة لا يوجد نهي أصلا لا عن المعاملة نفس المعاملة ولا عن عنوان آخر منطبق على المعاملة، بل النهي هنا نهي عن عنوان هو عبارة عن التصرف، التصرف في مال الغير، وإنشاء المال إنشاء الفضولي ليس تصرفا في مال الغير. ما هو تصرف في مال الغير؟ تقليبه وتقلبه للمال، وهذا ليس بيعا ولا شراء. الشراء الإنشائي إنما هو قوله اشتريت بمال المالك، وهذا تصرف في نفسه لا في مال المالك. التصرف في مال المالك عبارة عن تقريب المال، أكل المال، وضع المال تحت يده، دفع المال للغير. دفع المال للغير هذا تصرف في مال المالك ويحرم، لكن الدفع ليس بيعا. البيع عبارة عن قوله اشتريت ليس شراء ولا بيعا. فالحرمة لم تتعلق بالمعاملة لا بنفس عنوانها لا بعنوان خارج عن حقيقتها منطبق عليها، وإنما حينئذ ليس هنا بابه إلا باب الفضولي، وإلا ففي كل فضولي هذا النهي يكون موجودا. في كل فضولي حرمة التصرف في مال الغير لمن لم يكن مأذونا في أن يقلب ويتقلب في مال الغير يكون موجودا. فهل يقال هناك بأن الفضولي يكون دائما باطلا لأنه فيه حرمة من هذه الناحية؟ مضافا إلى أن كبرى أن الحرمة تقتضي الفساد ليست ثابتة في باب المعاملات على ما هو منقح في محله إلا النهي الإرشادي، وإلا الحرمة لا تلازم الفساد. الحرمة التكليفية لا تستلزم لا عقلا ولا عرفا فساد المعاملة. نعم الحرمة الإرشادية النهي الإرشادي الذي ليس في حرمة تكليفية ذاك مطلب آخر وأجنبي عن محل الكلام، يحتاج إلى ورود نهي شرعي بعنوان متعلق بعنوان المعاملة ويكون إرشادا إلى بطلانها. إذن فكما في مثلا لا تبع العذرة مثلا أو الأعيان النجسة أو الميتة، هذا ما يرتبط إلى الحكم الأول من الأحكام التي ذكرها السيد الماتني. ثم يقول حكم ثاني أو ثالث، قال لا فرق في البطلان مع عدم الإذن بين العلم من قبل المعامل بأن هذا المال الذي اشتراه ينعتق على المالك أو جهله مع عدم إذنه لو لم يكن قد أذن، سواء من ناحية نهيه أو من ناحية انصراف العقد المعقد المضاربة عن ذلك فلم يكن مأذونا حينما يشتري تارة يعلم أن هذا أحد عموديه. خب هنا لا إشكال في البطلان، من دون الإجازة تبطل، ومع الإجازة يصح الشراء ولكن خارج عن المضاربة. هنا توهم بعضون أو احتمل بعض من الفقهاء القدماء أنه مع الجاهل، لو كان جاهلا هذا العامل المسكين ذهب ليشتري العبيد والإماء تجارة بنفع المالك بالمضاربة بعقد المضاربة، اشترى شخصا كان يتصوره من العبيد الآخرين، بعد ذلك ظهر أنه كان أبا المالك فانعتق عليه، في صورة الجهل أيضا نحكم بالبطلان وأن هذا شراء فضولي غير مأذون فيه، أو يقال بأنه عموم المضاربة هنا وأنه قد أذن له أن يتجر بهذا المال بشراء العبيد والإماء، هذا العموم يشمل هذا الحال. فكأن بعض الأعلام من القدماء بعض الفقهاء القدماء قالوا بأنه هنا في الحكم بالبطلان إشكال، لعله يكون مثل هذا الشراء حينئذ صحيحا لأنه وقع مأذونا فيه مشمول لإطلاق المضاربة والإذن، فيقع صحيحان. وقت الأمر حينئذ يأتي المسألة المتقدمة من حيث الانعتاق، من حيث الإذن الشراء صحيحون، يبقى المضاربة إن قلنا بذاك أحد البيانات المصححة للمضاربة فتصح، قلنا ببطلان المضاربة تبطل المضاربة، لكن يستحق أجرة المثل. الشراء يكون صحيحا، يكون حاله حال الشراء الصحيح قياسا له على موارد قاسه، أو قيس ذلك على موارد شراء العامل برأس مال المالك في اتجاره بما أذن له المالك. إذا اشترى شيئا معيبا فإنه إن كان يعلم بالعيب لا يكون شراؤه صحيحا، إذ يكون خارجا عن عقد المضاربة، فإن المالك لا يأذن أن يشتري الشيء المعيب الذي يعلم بأنه معيب، لأن المضاربة مبنية على المصلحة والملاحظة الغبطة ومصلحة المالك. لكن لو كان جاهلا اشترى بتصور أنه صحيح فبان بعد ذلك معيبا، هذا يحكم بصحة الشراء فيه، قاتل أم له حق الفسخ، يحكم بصحة الشراء ويحكم بكونه من المضاربة أيضا، داخلا في المضاربة أيضا، قاتل أم يكون له خيار الفسخ. ونكتته أن الإذن محمول على الظاهر، حينما يأذن له في أن يضارب، يضارب أن يشتري هذا الشيء الذي بحسب الظاهر يكون صحيحا، بحسب الظاهر يكون مالا تجاريا، بحسب الظاهر يكون قابلا للتملك للمالك والاسترباح للمالك، وهذا نسبته نكتته إلى البابين على حد واحد. كما في باب المعيب يكون الإذن الذي يوجد في المضاربة محمول على الظاهر، في باب الانعتاق أيضا كذلك محمول على الظاهر، فما يعتقد أنه استرباح ومال ويبقى على ملكية المالك بعد الشراء لأنه ليس أحد عموده، هذا مأذون فيه بمقتضى كون الإذن محمول على الظاهر، على ما هو الظاهر لا على الواقع. من أين يعلم هذا المشتري العامل بأنه هذا علمه مخالف للواقع، ظاهر ما علم به أنه ليس ملك، ليس ينعتق على المالك أو ليس معيبا بل هو صحيح، من أين يلتفت إلى أنه خلاف الواقع؟ فيحمل على ما هو ظاهر الحال، فإذا كان بحسب الظاهر صحيحا، بحسب الظاهر لا ينعتق على المالك، مشمول لعموم الإذن المستبطن في المضاربة، الموجود في المضاربة الذي تقتضيه المضاربة. إذن فيكون في كلا البابين لا بد من هذا التفصيل، كما نفصل في العيب بين العلم، علم المشتري العامل المشتري، إذا كان يعلم بكونه معيبا لا يجوز له أن يشتري، وشراؤه فضولي باطل من دون إجازة المالك وخارج عن المضاربة لأنه على خلاف مصلحة التجار، ولو كان جاهلا بيعه صحيح شراؤه صحيح وداخل في المضاربة إذا غاد أم يكون له خيار الفاسق. كذلك هذا التفصيل قد يعطى هنا فيفصل، يقال هذا المالك الذي لم يكن قد أذن، هذا العامل الذي لم يكن قد أذن المالك له أن يشتري أحد عموديه، تارة يشتري أحد عموديه مع علمه بأن هذا أحد عمودي المالك، فلا يجوز، لا يكون مأذونا فيه فيقع باطلا، فضلا عن أن يكون خارجا عن المضاربة. أخرى يكون يعلم أنه ليس أحد عموده يشتري بعنوان أنه عبد من العبيد الأجانب عن المالك لكي يربح فيه المالك، ثم بعد ذلك بعد الشراء يتبين أنه كان أحد عموده، فهنا يحكم بالصحة بأن هذا داخل في ما هو المأذون بحسب الظاهر، فيكون صحيحا ومنعتقا على المالك، وأيضا يكون فيه بل يكون داخلا في المضاربة أيضا. قالت الآن بأحد البيانات المتقدمة، إذا قلنا بصحة المضاربة واستحقاق البدل فهو، وإذا قلنا بصحة المضاربة واستحقاق حصة من نفس الربح كما قال الماتن في إشكاله المبنائي من نفس العاب فكذلك، وإن قلنا بالبطلان باعتباره كان مشمولا للعقد المضاربة فيكون مضمونا قيمة عمله مثل عمله على المالك، لا يكون من قبيل بيع الفضولي الذي لا يستحق فيه المالك كما في صورة العلم الذي لا يستحق فيه العامل شيئا على المالك، لأنه عمل خارج عن الإذن، عمل كان مأذونا فيه وداخلا في المضاربة، ولو المضاربة الفاسدة التي يستحق عاملها أجر مثل عمله حتى مع الفساد. هذا تفصيل. المطلب الثاني الذي يذكره سيد ماتن هنا إبطال هذا التفصيل، يريد أن يقول هذا التفصيل في غير محله، وأن هناك فرقا بين باب بين المقام وبين باب شراء المعيب. في شراء المعيب هذا التفصيل صحيح، في المقام هذا التفصيل غير صحيح. ويعبر يقول والفرق بينهما، للفرق بينهما أو الفرق بينهما واضح، وهذا الفرق ليس بهذا الوضوح الذي يقول الفرق بينهما واضح، فلا بد من توضيح هذا الواضح في الليلة القادمة إن شاء الله.